بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الكرام، يقول الحق جل في علاه: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. إلى آخر هذه الآيات التي تتحدث عن حلقة من حلقات التاريخ في هؤلاء القوم الذين أسهب القرآن في ذكر هذه القصة بالتفصيل، وذلك لحكمة متشعبة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان أول عدو له هم اليهود. ولما سبق في علم الله سبحانه وتعالى أن عداوة اليهود للمسلمين ستستمر استمرار الحياة وبقائها، أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤصل لعباده المؤمنين الأسس التي تقوم عليها عداوة هؤلاء، وأراد أن يفهم المسلمين شيئا عن طبيعة هؤلاء القوم. لذلك أسهب القرآن في ذكر هذه القصة بالذات: عداوتهم ستستمر معكم فكونوا على حذر منهم. ولم لا؟ ووصف العداء لا ينفك عنهم. سبق أن عادوا رسل الله وأنبياءه، بل عادوا الملك سبحانه وتعالى وجل في علاه. كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بالحق مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، اجتمع عليه معشر يهود وقالوا: إنا سائلوك يا محمد أسئلة. وقبل أن يجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها، أخذ العهد عليهم: إن هو أجابهم عن سؤلهم إجابة صحيحة فعليهم أن يؤمنوا به ويؤمنوا بما جاء معه. قالوا لك ذلك، وهم يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعجز عن الإجابة عن أسئلتهم بزعمهم الباطل. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا تلو سؤال، والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبهم بوحي من الله، فعليهم الآن أن يلتزموا بعهدهم الذي أخذوه على أنفسهم، عليهم أن يؤمنوا برسول الله. فقد وقعوا في حرج شديد، عندها أرادوا أن يخرجوا من عهدهم بخبثهم كعادتهم. فقالوا: يا محمد، من يأتيك بالإجابة؟ أهي من عند نفسك أم بوحي من الله؟ قال: بل بوحي من الله. قالوا: من يأتيك بهذا الوحي؟ قال: جبريل. قالوا: الآن آن لنا أن ننفك من عهدنا معك. قال: لأن جبريل هذا هو عدونا من الملائكة. انظروا إلى الحيل الخبيثة لهؤلاء، فهم أعداء لله ولرسله ولملائكته. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا، ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون، بل عداوتهم تمتد إلى أتباع الأنبياء والمرسلين. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، من يتبع الأنبياء في نهجهم يقتلونه أيضا، بل أعداء للبشرية جمعاء، لأنهم أخذوا العهد على أنفسهم أن يفسدوا في الأرض، وهذا من عقيدتهم. ارجعوا إلى كتبهم، لابد أن تقوم الحرب، هكذا يقولون، لابد أن تقوم الحرب على قدم وساق وأن يهلك فيها ثلث العالم، هكذا يقولون في تلمودهم المزعوم. فهم يسعون في الأرض فسادا، ومن أفسد في الأرض فهو عدو للبشرية جمعاء. بل لا أكون مبالغا أن أقول لكم إنهم أعداء لأنفسهم. نعم، وهذا هو قول الحق سبحانه: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فعداوة اليهود عداوة شاملة. لذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة احتضنوا النفاق والمنافقين، وحرضوا المشركين والأحزاب على النبي الأمين، وتولوا دعاوى الشهوات والشبهات والتشككات في ديانة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا حذر الله سبحانه وتعالى نبيه وقص عليه هذا القصص المطول المفصل ليأخذ حذره من هؤلاء. اذكر يا محمد، اذكر يا من تتلو هذه الآيات، لما قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم. والآيات توحي أن موسى عليه السلام كان خائفا من نقوص هؤلاء ونقضهم للعهد وتخلفهم عن أمر الله سبحانه وتعالى، ولم لا، وهو الذي جرب عليهم النقوص مرات عديدة بعد أن أنعم الله عليهم، وبدلا أن يحدثوا لله طاعة يشكرونه بها على نعمه المتوالية عليهم، لا، بل يعصون الله سبحانه وتعالى، إنكار للنعم، جحود لها. جربهم موسى وجرب نقوصهم مرات عديدة. نعم، لما نجاه الله سبحانه وتعالى ونجاهم معه من فرعون وأهلك فرعون وجنده وهم ينظرون: وإذ أغرقنا آل فرعون وإذ نجيناكم من آل فرعون، وأغرقهم الله سبحانه وتعالى وهم ينظرون إلى مهلك فرعون. والمظلوم إذا رأى مصرع ظالمه شفي غليله واطمأن قلبه، ولذلك من الله عليهم بهذه المنة، نجاهم وأغرق فرعون أمام أعينهم، فأخذوا ينظرون له وهو يغرق. هذا الذي ادعى الألوهية من دون الله وقال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، وبعدها مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بعد هذه النعمة يحدث معصية بدلا من أن يحدث طاعة لله سبحانه وتعالى. ولما غاب موسى عنهم 40 ليلة يناجي فيها ربه سبحانه وتعالى، عاد يوم أن عاد وقد اتخذوا عجلا له خوار يعبدونه من دون الله، قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. بالمن والسلوى رزق حلال يأتيهم دون تعب ولا نصب، من أجمل ما يشتهي الناس المن والسلوى، إذ بهم يعرضون عن هذه النعمة ويتذكرون البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل، يقول يا موسى اشتهينا هذا الذي الطعام الذي يأكله الفقراء من الناس في أرض المهانة والذل لما كانوا مهانين ولما كانوا مستضعفين في مصر، كانوا يأكلون هذا الطعام. فلما من الله عليهم وأنزل عليهم المن والسلوى قالوا يا موسى ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، تأكل اللحم ثم تشتهي البصل. وغربهم أيضا لما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هم الذين طلبوا أن يجيبهم على سؤالهم وأن يحيي لهم من قتل منهم حتى يدل على من قتله، فلما أخبرهم موسى أن الحيلة الوحيدة التي سيصلون بها إلى القاتل هو أن يذبحوا بقرة، فأعرضوا ذلك وقالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وجربهم أيضا عندما أراد أن يأخذ عليهم الميثاق والعهد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، فاعترضوا ونكصوا، ورفع الله عليهم الجبل حتى وكان عليهم كالظلة وظنوا أنه واقع بهم، عندئذ فقط خضعوا للعهد وأخذوا على أنفسهم العهد. وإذ نتقن الجبل فوقكم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. لذلك كله موسى كان عنده تخوف من هؤلاء أن ينقصوا، فأخذ يذكرهم بنعم الله. والتذكير بالنعمة له ثلاث فوائد، أولها أن تحدث شكرا لله عليها، فإن ذكرتك بنعمة الله استوجب ذلك أن تشكر الله سبحانه. ثانيا ألا تعصي الله سبحانه الذي من عليك بهذه النعمة، فكيف يمن عليك وينزل ملك بنعمه ثم يصعد إليه ملك بذنبك ومعصيتك، بئست المقابلة. فعندما أذكرك بنعمة الله هذا يفيد أنك تحدث لها طاعة ولا تعصي من أنعم عليك بها. ثالثا ألا تستعمل النعمة في معصية الله سبحانه وتعالى، عدم استعمالها في معصية الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. هذه فوائد أخذ موسى يذكرهم بذلك. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، نعم أنبياء كثر، كثرت أنبياؤهم لأن معاصيهم وأدوائهم قد كثرت، كثرت أنبياؤهم لأنهم استعصوا. الأنبياء في بني إسرائيل كانوا كالعلماء بيننا الآن، انظر إلى كم العلماء، هكذا كان الأنبياء فيهم. أيضا لكثرة الأمراض، وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى بهم، كلما شفوا من مرض أو عولدوا من مرض ابتكروا مرضا غيره، وهكذا كالأب الرحيم الذي لا ييأس أن يعرض ابنه على طبيب واثنين وثلاثة وعشرة حتى يعالج من أمراضه. فالله سبحانه وتعالى رحمته واسعة، معاصيهم كانت كثيرة، أمراضهم كانت كثيرة، فأرسل الله لهم أنبياء كثر. ضف إلى ذلك لأنهم كانوا يقتلون الأنبياء، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا، ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون على أتهف الأسباب، يقتلون الأنبياء. قتلوا أشعياء لما نهاهم أن يقتلوا، لما نهاهم عن القتل نبي من أنبيائهم قتلوه لما نهاهم عن يقتلوا الناس. قتلوا يحيى، لماذا؟ ملك من ملوكهم أراد أن يأخذ فتوى من يحيى أنه يحل له محرمة عليه. فأعرض يحيى لأنه نبي، وأي تقي يعرض عن ذلك؟ ولم يعطه الفتوى التي أراد فقتله. فقتلوا نبي الله زكريا تقربا إلى ملكهم الذي قتل يحيى. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. إذ جعل فيكم أنبياء كثر وجعلكم ملوكا، وكان الواحد فيهم إذا ملك بيتا وزوجة وخادمة يعتبر ملك. وجعلكم ملوكا، والمالك هو ما يملك، والملك هو من يملك من يملك. فأنت إن ملكت بيتا سميت مالكا، فإن ملكك أحد وأنت تملك سمي ملك لأنه يملك من ملك. وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين في زمانه، حتى لا يظن أحد أن هذه الأمة مفضلة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا، في عهدهم مما تواجد في عصرهم من الرومان وغيرهم واليونان وغيرهم من الشعوب، أما أمة محمد فهي باتفاق وبنص القرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولخيرية هذه الأمة فإنهم يشهدون على الأمم جمعاء يوم القيامة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فلا يكون المفضول شاهدا على فاضل. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ولنا هنا وقفات، ولعل هذا هو بيت القصيد، لأن بعض الناس اختلطت عليهم الأمور فأخذوا ينسبون هذه الأرض لأعداء الله ورسله وأعداء المؤمنين ويزعمون أنها من حقهم. فهل كتابة الله لهم كتابة كونية أم كتابة شرعية؟ شتان ما بين الاثنتين، سنعلم الآن الفرق. ولكن دعونا نسير خطوة خطوة. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، الله سبحانه وتعالى حدد لهم الأرض، إذن فهي محددة. بينما نجد في قصص أخرى لبني إسرائيل الله سبحانه وتعالى لم يحدد لهم الأرض التي يسكنوها، قال لهم اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وقال تعالى وقطعناهم في الأرض أمما. لابد أن تجمع هذه الآيات حتى تفهم حقيقة الأمور. اسكنوا الأرض، وإذا جاء لفظ الأرض فإنها تعني القرى الأرضية بكاملها. وقطعناهم في الأرض أمما. هؤلاء يصعب عليك طوال الفترة الماضية بعد موسى عليه السلام أن تجدهم في مكان واحد، بل هم في قطع من الأرض تجمعات. ولم يقل لهم المولى سبحانه وتعالى ذوبوا في الأرض، وإنما قال اسكنوا الأرض وقطعناهم في الأرض، لأنهم لو ذابوا لاختلطوا بالناس ولما تفرقوا عنهم. وإنما اسكنوا في الأرض وقطعناهم في الأرض، فإنك ما تذهب في أي مكان من العالم إلا وتجد اليهود اتخذوا لأنفسهم بقعة معينة لا يخالطهم فيها أحد غيرهم. هكذا بينه وبين بعضهم وصال، لكنهم مقطعون في الأرض. متى سيجتمعون؟ إذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي ملتفين من كل مكان ليتحقق قول الله فيهم. وهذا هو الأمل الذي نعيش عليه بإذن الله الآن، أن يجتمعون في هذه البقعة جميعا، يجمعون أنفسهم شراذم تشرذمت في الأرض، يجتمعون في هذه البقعة حتى إذا تم القضاء عليهم فلا يكن لهم ذيول بعد ذلك. اسكنوا الأرض، ادخلوا الأرض المقدسة. المقدسة هي المطهرة التي طهرها الله سبحانه، لذلك من أسمائه تعالى القدوس، أي المطهر المنزه عن كل نقص وعن كل عيب. عباد الله، مثلما تفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق فقد تفرد بالاختيار، فلا اختيار بعد اختياره إذا اختار. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فقد اختار الله سبحانه وتعالى من كائناته ملائكته، واختار الرسل من البشر، واختار من الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، واختار من الأزمنة رمضان، واختار من رمضان ليلة القدر، واختار من الأمكنة المساجد الثلاثة أو البقع الثلاثة، مكة والمدينة وبيت المقدس، واختار من هذه البقع مساجدها الثلاث: الحرم المكي والحرم المدني والمسجد الأقصى، وأمر الأخيار بتطهيرها وبتعميرها، وهذا في المساجد عامة، لكن من باب أولى هذه المساجد الثلاث التي ضاعف الله سبحانه وتعالى الصلوات فيها، وحث الناس أن يشدوا الرحال إليها، وأمر الأخيار بتطهيرها وبتعميرها، في بيوت أذن الله أن ترفع وأن يذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، في بيوت أذن الله أن ترفع. والرفع له معنيان: رفع مادي ورفع معنوي. الرفع المادي بالبناء والتشييد، والرفع المعنوي بالتعظيم وإقامة عبودية الله فيه، عبودية الخالصة القائمة على توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك كان هذا هو أمر الله لإبراهيم لما بنى البيت الحرام ورفع قواعده: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وكان هذا هو أمر الله لإبراهيم ومعه إسماعيل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. أيضا كان هذا هو أمر لذريتهما من بعدهما أن يطهروا هذه المساجد من الشرك والدنس وكل ما يعبث بالمقدسات. ولما بنى إبراهيم المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام بأربعين عام، لأن المسجد الأقصى بني بعد المسجد الحرام بأربعين عام، بناه إبراهيم عليه السلام، قصده فئام من الناس، فئة يريدون أن يقيموا فيه شرع الله ودين الله، وفئة يريدون أن يفسدوا فيه. وفيهم قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. بنوا كنيسة الخراب. أتعرفون ما معنى كنيسة الخراب؟ هو الذي يعني أنه على إثره يخرب المسجد الأقصى. وتخريب المسجد الأقصى أيضا لو عدة صور: خربه بختنصر قبل مجيء الإسلام بأزمنة متعددة، وخربه الصليبيون في مدة وسط بعد مجيء الإسلام، وقيض الله سبحانه وتعالى له صلاح الدين إذ دخله فوجدهم قد فعلوه مزبلة، فأخذ أسبوعا بكامله يطهر المسجد الأقصى، ثم أعلن فيه صلاة الجمعة الذي خطبها ابن الزكي قاضيه رحم الله الجميع. ثم جاء التخريب على أيدي هؤلاء، وليته تخريبا كتخريب ما مضى، فإن الأمر يهون. فإن المفكرون من العلماء الحاذقين يرون أن مهمة صلاح الدين كانت بالنسبة لما نراه الآن مهمة سهلة، لأن صلاح الدين كان وقام يحرر مسجدا له كيان، أما الآن فهم يرومون إلى هدم المسجد الأقصى، ولو بقي الحال كما هو الحال لفعلوا ما يرومون إليه. نسأل الله ألا يمكنهم من ذلك. فلو هدموا المسجد وخربوه فإلى أي شيء ندعو الناس؟ إلى تحرير أي شيء؟ إلى تحرير هواء؟ عند عندما أدعو ابني أو أخي أو جمهور المصلين إلى المسجد الأقصى سيكون السؤال أين المسجد الأقصى؟ أين هذا الذي تحدثنا عنه؟ إنما صلاح الدين كان يروم إلى شيء موجود في الأفق، مسجد أقصى، كان فيه مسجد أقصى، فشحذ همم الناس وكانت هممهم عالية. أما الآن فلا يرمون إلى تخريب وإنما يرمون إلى هدم، هدمه الله على رؤوسهم ولم يمكنهم من ذلك. كنيس الخراب يعني خراب المسجد الأقصى ليقام الهيكل المزعوم. هذه الأرض بالنسبة لهم أرض المعاد، هذا المكان الذي فيه المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة هو مكان المسيح المنتظر، هذا المسجد الأقصى هو مكان هيكلهم المزعوم. إذا القضية ليست سياسية فاعتبروا يا أولي الأبصار، قضية عندهم قضية دينية بحتة، أرض معاد، أرض للمسيح المنتظر عندهم، مسيح الدجال عندنا الذي سيكون عدونا هو مسيحهم المنتظر. انظروا إلى هذا، في أرض مقدسة اختارها الله سبحانه وتعالى لتتكالب عليها ثئام هؤلاء، ثم تتدافع عليها ثئام المسلمين، مقدسة لأن النفوس تطهر عندها بأن تزهق في سبيل الله. ولا زالت هذه البقعة سبحان الله العظيم ترمومتر للأمة الإسلامية. أردت أن تقيس عقيدة الأمة والإيمان عند الأمة، قسوا بهذه البقعة فإنها ترمومتر بالنسبة للأمة الإسلامية. اختار الله سبحانه وتعالى وجعل الله سبحانه وتعالى الأديان جميعها تتزاحم على هذه البقعة المقدسة، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتبها الله لكم. هل كتبها الله لهم أمر كوني ولا أمر شرعي؟ ما هو الأمر الكوني؟ الأمر الكوني هو الذي يحدث دون تدخل من البشر، كهبوب الرياح ونزول الأمطار وحدوث الصواعق، هذه تحدث بأمر الله الكوني، انزل فينزل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما الأمر الشرعي قد يتخلف من قبل الناس، يأمرك الله بالصلاة فلا تصلي، يأمرك بالزكاة فلا تزكي، هذا أمر الله شرعي، من الناس من يقوم به ومنهم من لا يقوم به. هنا الأمر أمر شرعي التي كتب الله لكم بشرعه، متى؟ إن آمنتم به. إذن هذه البقعة لمن يوحد الله في كل زمان، للموحدين في كل زمان، ليست حجرا على أحد دون أحد، إنما هي فقط لمن وحد الله. من الذي يوحد الله الآن؟ المسلمون أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فهي كتابة شرعية، لذلك قال ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فإن كان قد كتب لهم كتابة كونية بأمر الله الكوني ما ارتدوا على أعقابهم خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها. القرآن يضع لك طبيعة هؤلاء، هؤلاء أجبن من الجبن، لا يريدون دخول معارك مباشرة وإنما هم يريدون نصرا براحة تامة. إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فماذا قدمت إذن؟ إن خرجوا منها فلا تجد فيها أحد، تدخلها بدون مقاومة، إذن فما الذي قدمته أنت؟ كيف تدلل على أنك ملك لربك سبحانه وتعالى؟ قالوا لن إن فيها قوما جبارين، وهنا صنعوا تمحل الأعذار. ولذلك أنا أنبه إخواني الذين يقرؤون في كتب التفسير من الإسرائيليات الذين أدخل هؤلاء لما جبنوا أن يدخلوا وفيها قوم جبارين أخذوا يضعون القصص الذي سطرونها بأيديهم يتمحلون الأعذار، يقول لك فيها قوم جبارين، تعرف هؤلاء الجبارين؟ طول أحدهم 3300 وثلث من الأمطار، عوج بن عمرو، هذه الأسطورة التي جعلوا بعض المسلمين يصدقون بها. قالوا كان أحدهم طويل القامة لدرجة أنهم قالوا بعث موسى 12 نقيبا ينقب عن حال هؤلاء. فأحد العمالقة الكلعانيين وهم الجبارون كان يجمع الثمر، فظن أن هؤلاء الناس من صغرهم ثمر فجمعه ووضعهم أمام الملك وقال هؤلاء يريدون أن يدخلوا بيتا، فأعطاهم ثمرة عنبة وقال هذه العنبة تكفي رجل واحد، العنبة الواحدة تكفي الرجل، مش سبحان الله العظيم. هذه كلها أساطير اخترعوها حتى يقولت لماذا لم ندخل وهؤلاء موجودهم فيها. فقيد الله سبحانه وتعالى من يخافه رجلان من الذين أنعم الله عليهما، قال دخولوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قال رجلان من الذين يخافون، يخافون من؟ يخافون الله. وهي قاعدة القلوب، وضع هذان الرجلان لهؤلاء القوم قاعدتين، إحداهما في القلوب والأخرى في الحروب. أما قاعدة القلوب، قال رجلان من الذين يخافون، فمن خاف الله لا يخاف شيئا سواه، ومن خاف سوى الله فإنه لا يخاف الله. دي قاعدة القلوب. قلبك إن خاف الله فإنه لا ينظر لغيره، وإن نظر إلى غير الله فإنه لا يخاف الله. وقاعدة الحروب، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. إذا دخلتم على هؤلاء فجأة ورأوكم في ديارهم فإن قلوبهم تضعف بالقدر الذي تقوى به قلوبكم، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتوكلين عليه. قل قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ماذا قال هؤلاء بعد أن قال لهم عباد الله الموحدين ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون؟ انظروا، الجبن والوقاحة وجهان لعملة واحدة. الجبان وقح، يجبن ثم بعد ذلك يبرر جبنه بوقاحة. هؤلاء جبناء لا يحاربوننا وجها لوجه، وإنما من وراء ستر. لا يقاتلونكم جميعا، إذا اجتمعتم عليهم فلا يجرؤون على قتالكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ماذا قالوا لموسى؟ جبناء وقاحة، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. يريدون، إذ لم تقتنع يا موسى بأن هؤلاء عمالقة جبارين فأرنا قوتك أنت وربك. ألم يريكم الله قوته عندما أهلك فرعون وجنده؟ هذا الذي كان يتكبر، هل كنتم تعتقدون أن هناك جبار أعتى من فرعون الذي كان يسيمكم سوء العذاب ويستخفكم واتخذكم سفهاء أذلاء وادعى الألوهية والربوبية فأهلكه الله سبحانه وتعالى وأغرقه أمام أعينكم وأنتم تنظرون؟ ألم تروا قوة الله سبحانه وتعالى وأراكم بطشة بأعدائه؟ إلى هذا الحين وإلى هذا الوقت تريدون أن تعرفوا قوة الله؟ فقالوا أرنا يا موسى قوتك أنت وربك، اذهبا فقاتلا إنها هنا قاعدون. إخواني الكرام، لتعلموا أن هذه الأحداث إنما فصلها الله سبحانه وتعالى تفصيلا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ليستفيدوا منها، واستفاد الصحابة منها، لتعلموا الفرق بين نبي جعل الله من أمته من يقتل الأنبياء والموحدين، ونبي يقول له قومه هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، وبين نبي جعل الله له صحابة يقولون له يا محمد إن أردت قتالا فاذهب، فلا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى إذا أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، وإنما سنقول لك إذا أنت وربك فقاتلا فإنا معكما مقاتلون. استفاد الموحدون من ذلك، من هذا الدرس، من هذه القصة. قال موسى ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بين وبين القوم الفاسقين. تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فاسق والذي خرج عن حد الله، وهنا نزل حكم الله سبحانه وتعالى فيهم، قال فإنها محرمة عليهم، وهنا وقف. جاء التحريم من الله سبحانه وتعالى أن يدخل هؤلاء، لأنهم ما خافوا الله وخافوا سواه، وسينشأ من بعدهم جيل لا يخافون إلا الله، ومن ثم فإن الله سيخيف منهم كل شيء، بل إن الله سيسخر لهم الكون من حولهم. يوشع بن نون لما دخل بيت المقدس بعدها، بعد أن هلك الله هذا الجيل الجبان وجاء بجيل موحد لا يخاف إلا الله، يوشع بن نون أمر أن يدخل المسجد الأقصى، بيت الأقصى، قبل غروب الشمس. وهو في الطريق كادت الشمس أن تغرب، فنظر إليها وأقسم عليها وقال إني مأمور أن أدخل المسجد الأقصى قبل غروبك، وأنت مأمورة بالغروب، أقسمت عليك ألا تغربي حتى ندخل المسجد، فأمسك الله له الشمس. حديث صحيح. يسخر الله للمؤمنين الكون، ولم لا؟ انظروا إلى التاريخ كله، هذا الكون إنما هو بيد الملك سبحانه وتعالى، هذا الكون كله جند من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الشمس تكون جند من جنود الله، ألم تكن الريح جند من جنود الله يوم الخندق؟ من الذي أجلى المشركين والأحزاب جميعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخل النبي معه في حرب؟ بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 3000 من الصحابة متقوقعون في المدينة فقط، و10000 يحاصرون النبي صلى الله عليه وسلم. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الريح جند من جنود الله، المطر جند من جنود الله. يوم بدر يوم عصيب، قوة هائلة من المشركين مع قوة ضعيفة من المسلمين، فرس ولا فرسين مع المسلمين، في حين هؤلاء معهم أكثر من 200 فرس ويدخلون في حرب. فماذا فعل الله سبحانه وتعالى؟ تخيل الإنسان عندما يكون مقبل على أمر هام لا يأتيه النوم، لا يأتيه النوم من شدة الرعب والخوف. نام المسلمون وأخذ النوم بأعينهم بل واحتلموا جميعا، نزل المني منهم، تعجبوا، المني ينزل. سنقابل حربا شعواء، أول حرب في الإسلام، حرب فاصلة، كيف نتطهر؟ فطمأنهم الله سبحانه وتعالى. الإنسان عندما ينام ويحتلم معناه أنه استغرق في النوم استغراق شديد، وهذا يدل على طمأنينة القلب والنفس. ثم ينزل الله عليهم مطرا من السماء يغشيكم النعاس أمنة منه، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ويذهب عنكم رجل الشيطان، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ينزل المطر على الفئة الموحدة فقط، في الجهة الأخرى فئة الأعداء لا ينزل عليها المطر. من الذي يقدر على ذلك؟ بقعة واحدة تقسم نصفين، نصف ينزل فيه المطر ليثبت الأقدام، الأرض رملية تسيخ فيها أقدام الرجال كما تسيخ فيها حوافر الخيل والبغال، يثبتها الله للفئة الموحدة فتكون تحتهم أرض صلبة بالمطر. المطر جند من جنود الله، هذا الكون إنما هو جند من جنود الله يا أخوانا. فلا تستهينوا بقدرة الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. ورأينا ذلك في العصر الحديث، ورأينا ذلك جليا في العصر الحديث، منذ كم عام يرسل الله سبحانه وتعالى بركانا على مدينة بومبي في إيطاليا تغلقها جميعا. هذه المدينة التي كانوا يسمون المسلمين من المسيحيين سوء العذاب، كانوا يدخلون الموحد من هؤلاء مع ثور، مع حيوان مفترس في عراق، تخيل إلى هذا الهوان، فألقهم الله جميعا قرية بأكملها. الآن يكتشفونها وتصير عبرة، ومع ذلك لا يعتبر، لأنها عبرة لمن يعتبر، أما هؤلاء فيذهبون إليها ذهاب سياحة بالكاميرات يصورون، وأخذت قرية سياحية لا يعتبرون بها. قدرة الله قدرة خارقة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالله سبحانه وتعالى قال إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. عباد الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر المسجد الأقصى الأسير من إخوان القردة والخنازير. اللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى وأن تهب لنا صلاة هناك. اللهم حرر المسجد الأقصى وهب لنا صلاة فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ لهذه الأمر أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم خذ بأيدينا أخذا جميلا، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذا جميلا، جنبنا قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم جنبنا قرناء السوء برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم وفق أبناءنا وبناتنا في امتحاناتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقهم في امتحاناتهم ومذاكراتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.